احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم كثيرة لا تعد ولا تحصى، واذا رزق الله سبحانه وتعالى عبده صبرا فقد اختار الله له الخير. ونحن لسنا في دار تكريم، نحن في دار ابتلاء. يعني الدنيا دار ابتلاء، وقلنا من قبل ان الابتلاء ليست المصيبة. يعني كثير من الناس يظنون ان كلمة ابتلاء مرادفة لكلمة المصيبة، او الابتلاءات مرادفة لكلمة المصائب. نحن نريد ان نؤكد ان الابتلاء انما هو الاختبار من الله. ولنبلونكم، يعني لنمتحنكم ونختبرنكم، يعني اختبار وامتحان. يعني الابتلاء هو نوع او هو محض الامتحان. قد يكون الامتحان بالمال، يعني الابتلاء عند الغني بغناه، وعند صاحب الجاه بجاهه، وعند صاحب العلم بعلمه، وعند زعيم العشيرة بزعامته، وهكذا. هذا نوع من الابتلاء، يعني مش نوع من المصيبة، ونوع من الامتحان، ليرى رب العباد عز وجل هل هذا العبد من الشاكرين ام من المنكرين بكرم الله. هل هو قارونين نزعة يقول انما اوتيته على علم عندي، انا جبت بمخي وبعقلي وبتفكيري وشهاداتي العلمية واجازاتي واسفاري وسهري ليل نهار، ام ان يقول ان هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر. عندنا في القرآن صورتان عظيمتان عجيبتان، رجل صالح ابتلي فصبر، ورجل صالح ابتلي فشكر. اما الاول فانما هو سيدنا ايوب. سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو رمز للصبر. كيف؟ هو كان ذو مال، عنده مال كثير وضياع والى اخره، واولاده كثر. وبعدين بعد مدة من الزمن ابتلي داود عليه السلام بأن فقد أولاده، ما بقت إلا زوجته، وبعدين فقد ماله، وبعدين فقد صحته، وبعدين أصيب زي ما نحن بلهجة العصر نقول أصيب بشلل رباعي، لا في لا إيد تتحرك ولا رجل تتحرك، لا اليدان ولا رجلان تتحرك، شلل رباعي كامل. وكانت سبحان الله النحل والدبابير والذباب والحشرات تجتمع عليه فلا يستطيع ان يبعدها عنه الا اذا كان زوجته بجواره. اضطرت الامور ان زوجته تخرج للعمل كي تنفق على سيدنا داود. اقاربه اهله كانوا يتقذرون من زيارته، يقول لك يعني هو روح الذباب مجتمع حواليه والحشرات وكده وهو لا يتحرك، فامتنعوا عن زيارته، بل في نهاية المطاف منعوا زوجته ان تعمل عندهم خشية ان تصيبهم عدوى. ولدرجة ان لما منعوا يعني الزيارة ومنعوا عمل زوجتي ان تعمل عندهم، باعت ضفيرتيها. وبعدين كانت هاتان الضفيرتان تربطهما زوجة ايوب خلف رقبته، ثم ترفعه لانه كان لا يتحرك، ثم تطعمه وتسقيه، ثم تتركه او تريحه حتى ينام مرة اخرى. على هذا المنوال كم سنة؟ 18 عاما، 18 سنة. انا بالله عليك اسألك يا من تدعي الابتلاء، او يا من ايها المبتلى، ربنا يرفع عنا الابتلاء جميعا، واسألك انت ايضا ايتها المشاهدة، من منا في وقت واحد فقد كل اولاده، فقد كل ماله، فقد كل صحته، فقد كل اهله انهم صاروا يتقذرون من زيارته، اصبح عملوا عليه حصار اقتصادي بحيث لا حتى لا تعمل زوجته. في نهاية المطاف ماذا كانت نهاية الصبر؟ الله سبحانه وتعالى امره ان يركض برجله، يركض برجله ورجله لا تتحرك، لكن لما اذن الله عز وجل بالخير يعني وضعها في صورة اسباب، لكن الله يفعل الامر يعني على ايدينا بسبب ومن غير سبب. فاركض برجلك، هذا بارد مغتسل بارد وشراب. سبحان الله، اغتسل شرب من هذا المنبع او معين الماء الذي نبع عند رجلي لما ركض برجلي ضرب برجلي، اذا رجلي تتحرك. من الذي حركها؟ الله. من الذي امرها بالحركه؟ الله. من الذي انبع الماء؟ الله. من الذي شفى داود؟ الله. اذا من الذي يكشف كربك؟ الله. متى؟ عندما تصبر. اذا هذه صوره عجيبه من صور الايه؟ الصبر. والله سبحانه وتعالى وهبه اهله ونعم العبد انه اواب. الصوره الاخرى من الابتلاء، صوره قد يتعجب المشاهد او المستمع عندما تقول له ان الشيخ في الحلقه تحدث عن صوره من صور الابتلاء وقال ان هذا المبتلى كان سليمان عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان ثري، يعني بلادة العصر ملياردير. ابوه داود من قبل نفس القضية، وداود وسليمان هما الاثنين وورث داود سليمان. سبحان الله، نعم العبد انه اواب. وصف سليمان بانه نعم العبد، ووصف ايوب بانه نعم العبد. سبحان الله. سيدنا سليمان ورث عن ابي هذا الملك، دول انبياء ورسل ملوك اثرياء. طيب سيدنا سليمان بما ابتلي؟ ابتلي بشيء يتمناه الناس، ولكن عندما يعطى بعض الناس هذا الخير ربما نسي بعضهم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فسيدنا سليمان كان جنوده عبارة عن الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، عنده بساط الريح هذا كان يركبه ويتفقد أحوال الرعية، وكان ملكه شاسع حول بيت المقدس وحول في منطقة فلسطين والشام، وهذه المنطقة عاد الله إلينا المسجد الأقصى إن شاء الله. فسيدنا سليمان كان يركب بساط الريح، وفي مرة راجل حراث يسير خلف محراثه، فلقى في غمامة عليه كده، فنظر فرأى بساط سليمان، وكأنهم كانوا متعودين على هذا. فقال الفلاح في نفسه، يعني بصوت كده بيكلم نفسه، يعني سبحان الله، لقد أعطى الله آل داود ملكا عظيما. الريح كان جندي من جنود سليمان، فنقلت الريح كلمة الفلاح الفقير إلى من؟ إلى سيدنا سليمان، فأمر البساط أن يهبط، فهبط. قال ماذا قلت آنفة؟ قال الفلاح قلت إن الله أعطى آل داود ملكا عظيما. قال سليمان والله إن تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو تكبيرة واحدة أو تهليلة واحدة من فمك خلف هذا المحراث وأنت تعمل خير عند الله من ملك آل داود. يا الله، يبقى قضية إيه؟ قضية ذكر. إنسان يذكر، إنسان إيه؟ يكون شاكر، يكون إنسان سبحان الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. ذلك العلماء قالوا أنفق ما بين كفيك وأمسك ما بين فكيك. أنا أنفق اللي في كفي الأموال لله وأمسك ما بين فكيك. فالله رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أنه وضح لنا أن صورة الابتلاء تلك، أن سيدنا سليمان أعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وبعدين أسلنا له عين، هو أبو من قبل أسلنا له عين القطر، وبعدين سيدنا داود كان يعمل سابغات وخدر في السرد، وعملوا آل داود شكرا وقالوا من عبادي الشكور. سيدنا داود لما كان يغني الطير والجبال تؤوب معه، يعني فرقة التي تردد معه يعني مزامير الزبور وأن أو هذه الأناشيد إنما كانت من الإيه؟ الطيور والجبال، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. يقال من شدة جمال صوته أنه كان عندما يرتل مزامير الزبور كانت تتوقف المياه عن الجريان في النهر من شيء من حلاوة صوته. ورب العباد من كرمه سوف يسمعنا إن شاء الله، يعني كنا من أهل الدنيا، يعني يا رب إن شاء الله بعد أن نغادر هذه الدنيا إن ربنا يكرمنا جميعا بأن نكون من سكان الجنة التي يسمع الله فيها عباده من ضمن النعيم صوت داود وهو يرتل ويتلو مزامير الزبور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إلى أبي موسى الأشعري وكان صوت جميل في القرآن قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سبحان الله. يعني سيدنا داود أعطي هذا كله، سيدنا سليمان أعطي على شاكلة أبيه الريح، الشياطين كل بناء وغواص كما قلنا من قبل يعملوا له تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وخذوا الراسيات، وبعدين الجن يعملون بامره، والشياطين كل بناء وغواص، يعني من ضمن جنوده اللي يشتغلوا عنده العفاريت. سبحان الله، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. كل هذه المملكه، كل هذا العز، كل هذا الفضل، هذا ابتلاء. هذا الابتلاء بما قدم اليه سليمان بعد ما قال رب هب لي ملكا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر. حتى ان سبحان الله، لانه حاكم صالح ورجل ناصح، قال ما لي لا ارى الهدهد. الهدهد دي غائب، مش شايفه ليه؟ هو عنده اجازه ولا في ايه يعني؟ ام كان من الغائبين؟ ها، وهدد اما ان يعني اعذبه او ان اذبحه. العلماء يعني كما اقول دائما يتساءلوا، يعني كيف يعذب الهدهد؟ يعني يعمل فيه يعني مثلا يحبسه او ينتف ريشه مثلا؟ لا، قال علماؤنا يضعه مع جنس من غير بني جنسه. يضعه مع جنس من غير بني جنس، يعني يضعه مع جنس. يعني تخيل انت واحد رجل محترم فاضل مصلي يتقي الله، تروح تضعه مع وسط جماعه والعياذ بالله مدمنين مخدرات، ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء، يشعر بعذاب. تضع عالم بين جهال، هم يكلموا عن العلم ويكلموا عن الاقتصاديات السوق واليات السوق، يكلموا عن الذره، وهم سبحان الله ولا لهم دعوه بالكلام ده كله. فهذه صوره من صور الايه؟ العذاب، ان يوضع الانسان مع جنس من غير بني جنس. ولذلك سبحان الله العظيم، العظمه ان المسلم لا يتوافق الا مع مسلم مثله. لو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد، لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد، لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. يا سطار يا رب، يعني اذا الارواح جنود مجنده تتجاذب مع بعضها، هذا التجاذب الذي يحدث سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان سيدنا سليمان اعطي هذا الملك كله، الريح، الشياطين، الجن، الطير، كل يعني سبحان الله يحيط بمملكته. ورغم هذا كله قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر. اذا هاتان صورتان عجيبتان من صور الايه؟ من صور الصبر عند الابتلاء، سواء ابتلاء الفقر او ابتلاء الايه؟ ابتلاء الغنى. طيب تعال الى صور اخرى من الصور التي لم يشكر فيها صاحب النعمة فضل الله سبحانه. فرعون الذي قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وفرعون الذي قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. لماذا؟ لانه ما شكر نعمة الله وما صبر على فضل الله عز وجل ان يشكره، عندئذ غرق والعياذ بالله في البحر، هو جنوده وهامان وكل الايه الذين معه. قارون لما استغنى بعقله واستغنى بماله قال انما اوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الارض والعياذ بالله. فاذا العبد من الواجب ان يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى في صغير الامر وكبير. وكي يعني نوضح اكثر في قضية الصبر، تجد ان القرآن الكريم يتحدث في عشرات المواضع عن هذه الفضيلة العظيمة التي يجب ان نتخلق بها. فالله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ده انا مش اصبر فقط وبس، ازاي يعني؟ نفرض جدلا انت لك اخوة وانت اخوه الاكبر، وبعدين ترك لك ابوك تركة مدينة على ديون، وانت ثابرت واجتهدت وتعبت الى ان سددت ديون والدك، لان الميت مرتهن بدينه الى ان يقضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقدم له جنازة يصلي عليه يسأل سؤال واحد، عليه دين؟ فلما يجي واحد يقول يعني اولاده يقول نعم يا رسول الله ولم يستطع ان يرد، فيقول احد اقاربي انا يا رسول الله احمل عنه. فلما لم يرد احد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اسد دينه. فكان لا يصلي على رجل كان يستطيع ان يسد الدين ولم يسد، او مات ولم يسد. فالمسلم الصادق التقي النقي الورع الذي يخاف رب العباد سبحانه وتعالى، ان هو انسان سبحان الله عند قضية الابتلاء لما ينزل عليه هو الأول كما قلنا في الحلقة السابقة يعني يفكر هذا الابتلاء الذي هبط علي، الابتلاء اللي أنا نزل علي ده، من الذي ابتلاني به؟ الله. طيب خلاص، إذن أول استشعار أن المبتلي هو الله، أن المبتلي هو الله. طيب نمرة اثنين، كيف أستعد للصبر على هذا الابتلاء؟ لذلك ربنا يقول إيه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ده مش صبر وغفر بس، هو الأخ ده لما يكون الأخ الأكبر وبعدين إخواته يبتدوا إيه يعني يبتدي يحاسبوه، تعالى أبونا سبتلك من 5 سنوات قطعة أرض هنا وبنايات هنا وكذا وكذا، أنت عملت إيه؟ هو قاعد يسدد الديون من هنا ويسدد الديون من هنا وتعب، فبعد ما تعب جي يجيب الحسابات لإخواته وإذا بهم يتمردوا عليه، لا 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 غلط، لا مش تمام، أنت يبدو ضيعت علينا كذا، ويبدو أنت كنت سفير في المنطقة الفلانية، وأنت أنفقت على نفسك تذاكر السفر بكذا، يبتدي الاتهامات تحيقه بالأخ الأخ، يبتدي يخلق يقول يا إله إلا الله، أنا بعد ما أعمل خير ده كله يطلع هذا على 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 لا شيء؟ لا، أنت عندئذ اقرأ الآية الكريمة سورة الشورى، ولمن صبر وغفر، صبر على من؟ صبر على إيذاء إخوته، وغفر لمن؟ غفر لإخوته أنهم إيه؟ أنهم تعدوا على الحدود، إن ذلك لمن عزم الأمور، ومع عزم الأمور نتوقف حتى نعود مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين، ونكمل حديثنا عن الصبر وأهل الصبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر وأهل الصبر، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. والسؤال الذي أطرحه، هل المؤمن فقط ضعيف الإيمان والمكلف بالصبر، أم أن أقوى الناس وأشد الناس إيمان المأمورين؟ هل لدينا من هو أكثر إيمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، لا أحد، ولكن الله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن أولو العزم صبر، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إذن الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يصبر كما صبر أولو العزم. من أولو العزم؟ سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، ثم خاتمهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. طيب الخمسة هؤلاء هل كان عنوانهم الصبر؟ نعم. تعال إلى نوح، سيدنا نوح عليه السلام صبره عجيب. إذا كان أيوب مثال للصبر، فإن نوحا هو المثال الواقعي للصبر. على ماذا؟ تخيل أنت لو أنك قلت لولدك صلي مرة في الثانية في الثالثة لم يستجب لك، ربما تقلق منه وتزهد في نصحه يقول هو كبير ويعرف مصلحته، صح؟ وتترك الإيه؟ وتترك النصيحة. طيب عندما تدعو أختك إلى أن أو ابنتك إلى أن تلتزم بالحجاب الشرعي، يا بنتي وهذا حرام وغلط أن حد يرى شعرك، وهذا الجسد أمانة الله أوضعها لك حتى تحافظ عليها، ولا يجب أن يظهر من جسدك إلا الوجه والكفين، إلى هذا، ولكن البنت لا تسمع، رابع خامس مرة أنت إيه تقلق. سيدنا نوح عليه السلام عاش بين قومه داعيا إلى الله 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. يا الله، طيب 950 سنة دي كان بيلقى عليهم موعظة أو درس مرة في السنة؟ لا. طب مرة في الشهر؟ أبدا. طب مرة في الأسبوع؟ لا. طب مرة في اليوم؟ لا، ده بالعكس، درسين كل يوم، درسين كل يوم، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا الله، يعطون درس بالليل ودرس بالنهار، لم يخلق على مدى كم سنة؟ 950 سنة. وبعدين قالوا ما آمن معه إلا قليل. يا الله، قال أكثر المتفائلين من أهل التفسير أن اللي آمنوا سيدنا نوح كانوا 70 واحد، 70 رجل وامرأة، هم كل اللي أسلموا وكل اللي دخلوا في الدين. يا الله، ولكن هل يأس؟ أبدا، بالعكس، لو أمروا رب العباد أن يصنع السفينة، فقعد يصنع السفينة في مكان ليس فيه مياه. طبعا السفن تدشن عند شواطئ الايه الماء، يعني عند شواطئ البحار الانهار، لان بعد ما السفينه تخلط تنتهي او ينزلوها في الايه في المجرى المائي او في البحر او في النهر او في المحيط. طب واحد بيعمل سفينة يعني سبحان الله من سنوات طويلة بعيدة عن الايه، بعيدة عن شواطئ المياه، شواطئ الانهار او البحار. فكلما مر قوم به قوم ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه، ايه ده في حد يدشن سفن بعيد عن مجال المياه؟ فالمهم يعني انت تسخروا منا، يعني اليوم انت بتسخروا منا، طب بكره احنا المهم اللي يضحك في الاخر. المهم الله امره ان يعني علامه الـ 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 الاخذ ما يجب ان ياخذه ويضعه في السفينه، قال فاذا فار التنور. فار التنور يعني ايه؟ يعني يا نوح لما تجد الماء يخرج من النار، التنور والفرن الذي يوقد فيه بالحطب، لما تجد الماء خرج من وسط النار اعرف ان المسألة انتهت، اسلك فيها من كل زوجين وتوكل على الله وايه واترك السفينة بامر الله تسير. العلماء لهم طرفة لطيفة، يقولوا لما ركب سيدنا نوح في السفينة قال بسم الله مجريها ومرساها. طيب بسم الله هذه هي نصف البسملة، فاذا كان نوح عليه السلام قال نصف البسملة ووصل بالسفينة الى جبل الجودي والى ساحل السلامة، فأنت يجب أن تقرأ وأنت تقول البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم أن تصل سفينتك إلى بر النجاة وإلى حافة السلام إن شاء الله رب العالمين. لماذا؟ أن عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. فلما ركب نوح في السفينة وبعدين نادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كان من رحمة الله أن يحول الموج بين الأب وابنه حتى لا يحزن نوح ولا يرى ابنه ولو كان كافرا، لأنه قلب أب أن يرى ولده وقد ابتلعته الأمواج، لأنه ارتكن إلى جبل عقله، ارتكن إلى تدبير نفسه، اتكل على أنه واعتمد على أنه يستطيع أن يسعد نفسه. قال سأوي إلى جبل يعصمون من الماء، لكن نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما استوت على الجودي دعا نوح ربه، رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فالعمل هو الذي يجعل ولدي نسبي وولدي من ناحية الدين. الولد النسبي ابني، لكن من ناحية الدين يجب ان يكون على ايه؟ على وفق المنهج. ولذلك قال الله لعبده نوح يا نوح انه ليس من اهلك، مع ان ابنه من اهله، لكن لا، ابنه من اهله بالعمل. سلمان جاي من بلاد فارس، لما وصل للمدينة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الخندق قال سلمان منا اهل البيت. هنا يفخر سلمان رغم انه لا من اهل بني هاشم ولا من بني عبد المطلب ولا من بني قصي ولا من بني كلاب ولا من هؤلاء جميعا، وانما هو نسبه الاسلام، فنسب الاسلام هذا الذي تشرف به جعله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر مع الحسن والحسين وفاطمة وهؤلاء العظام رضي الله عنهم جميعا. اذا يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. القضية هنا تري لنا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اول واحد من؟ اول واحد سيدنا نوح. ثاني واحد من؟ الثاني سيدنا ابراهيم. على ما صبر؟ الله أكبر، صبر على أنه قدم طعامه للضيفان وولده للقربان ومن قبل جسده للنيران ثم بنى كعبة الرحمن، فمدحه رب العباد قائلا وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني الله لما ابتلاه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذا سيدنا إبراهيم مثال للصبر. لماذا؟ لأنه بعد ما جاب ولده الرضيع وأمه هاجر وترك أرض الشام وذهب وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، كان في منتهى الصبر على أمر الله سبحانه. لأن سيدنا إبراهيم لا يكون أبدا جاء من الشام بناء على ما يقول العوام من الناس أن سارة غارت من هاجر لأنها ساركت لتنجب إلى هذا الحين أو إلى هذا الوقت، وكان هاجر سبحان الله هي التي أنجبت إسماعيل، فكأنما غارت منها فأمرته أن يذهب بها إلى مكان في الصحراء ويلقيها. ده كلام طبعا تهريج، وهذا ليس كلام يدخل في العقل، لأن أنبياء الله ورسل الله وأولي العزم وكل الأنبياء والرسل لا يتحركون إلا بأمر من الله سبحانه، فلا بد أن يكون الأمر أمر إلهي، بدليل أن إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل عند بيت الله المحرم، وفيش لا قبيلة ولا أنيس ولا جليس ولا إنسان ولا خيام ولا بيوت ولا شوارع، فلما أسكنهم وطفق عائدا إلى الشام سألته زوجته سؤالا واحدا: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ يعني هل هذا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى؟ فلما علمت أن الإجابة نعم، قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لا تدخل من سارة ولا غير من سارة، ولأن سارة ما أرادت أن تمكث مع هذه الضيفة المصرية، ولا كلام طبعا ده كلام يقال في مسلسلات، لكن مع الأنبياء والرسل يجب أن يكون كلام أكثر احتراما وتقديرا، لأن الأنبياء لا يتحرك واحد منهم إلا بناء على وحي أعلى من الله سبحانه وتعالى. فلما كبر الولد جاء أبوه بعد مدة: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك، هذا ابتلاء آخر، فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الله يأمره أن يصبر. فهذه سيدنا إبراهيم نمرة 2، لما راح على مكة وابنه بلغ معه السعي، بلغ 15، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لأن إبراهيم صادق النية وإسماعيل صادق النية، وأن أم إسماعيل هاجر ما شوهت صورة أبيه إبراهيم أمامه. يعني المرأة موديل 2008 ماذا تقول؟ تقول للولد لو إذا راح الرجل مثلا تزوج بأخرى أو راح يعمل في مكان يبحث عن رزق أفضل، تشوه الصورة: أبوك صنع كذا، أبوك عمل كذا، أبوك عمل كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيستصور صورة القدوة الكبيرة والهالة الكبيرة التي الأب عند الولد. لكن أم إسماعيل ما ذكرت إبراهيم إلا بالخير، فلما جاء إبراهيم من الشام يعرض على ولده الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وحي أعلى من الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، كانت الإجابة عجيبة جدا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نحن نتكلم عن عن الصبر، هذه اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيضا سيدنا موسى، الله أكبر على صبر سيدنا موسى، ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا وذكر صبر من؟ صبر موسى. قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. كان يضرب به المثل في قضية الصبر. فسيدنا موسى الله أكبر صبرت أمه من قبل على إلقائه في اليم، وصبر هو على أن نشأ في بيت فرعون ومكة 30 سنة، وصبر على الغربة وذهب إلى ماء مدين، فر هاربا من مصر وسقل البنتين وتولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم صبر على المهر الغالي، لم يدفع إنسان في التاريخ مهر أغلى من مهر سيدنا موسى، قال: لو إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، مهر بنتي، لأنك لم معك لا درهم ولا دينار، جاي من مصر بثيابه، خرج خائفا يترقب ما معوش مال. فلما ذهب إلى ماء مدين وسقى البنتين وراحت البنت حكت لأبيها، فعرض عليه أن يتزوج إحداهن، يعني إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، المهر تعمل عندي 8 سنوات أو 10. ومكث موسى 10 سنوات طويلة متواصلة يعمل عند الرجل نظير المهر الذي لم يدفعه، وده كان أكبر مهر في التاريخ. فلما عاد موسى إلى مصر، الصبر الثاني على دعوة فرعون، عايز صبر، وهامان صبر، وقارون عايز صبر، وبني إسرائيل عايزين صبر وصبر وصبر، سبحان الله. فإذا سيدنا موسى صبر بفضل الله، حتى أنه لما عبروا صحراء سيناء وبعدين كان ربنا يرزقهم المن والسلوى، قال: يا موسى نريد أن عايزين ناكل من الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت. ثم أول ما يجوا الناس بيعبدوا والعياذ بالله الصنم، قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. الله، يعني اذا هذه مساله ايه؟ ستصبر في الاخر خالص لما يأس منهم، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، ولولا انه متيقن ان اخاه نبي من الانبياء لما ضمنه معه. لا ارى رب اني لا املك الا نفسي واخي، خلاص يعني كانما رفع يده مسلما لله سبحانه وتعالى انه لا يستطيع ان يصنع شيئا مع هؤلاء. هذا هو سيدنا موسى، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ايضا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام اتهم اليهود امه سبحان الله يعني بارتكاب كذا وكذا، وكيف ان ياتي عيسى من سبحان الله، ولكن ايه صبرت المراه مريم الصالحه وصبر ابنها عيسى عليه السلام، وسبحان الله راينا صبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للصبر العظيم ومثالا قويا لقضية هذا الايه الصبر، فكان صابرا على المنافقين في المدينة واليهود، وكان من قبل صبر على الكفار في مكة، وكان والعياذ بالله يؤذونه، وكان ابو لهب عمه يسير خلفه ويعرض نفسه على القبائل لا تصدقوه فانه مجنون، وهكذا كل هذا صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بامر الله عز وجل، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. نسأل الله سبحانه أن نكون وإياكم من الصابرين. كونوا معنا بعد فاصل إن شاء الله نكمل حوارنا عن الصبر. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر وأهل الصبر. ورأينا أن الصبر نحن قد أمرنا به من قبل الله سبحانه وتعالى، الذي يتولى الصابرين ويجازيهم عليه جزاء كبيرا، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ورأينا قبل الفاصل كيف هي يعني تربية الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأمره له بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أن يتشبه بهم في الصبر. أما صبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم صبر عجيب، كفار مكة 13 سنة في مكة، ثم هاجر وهاجر أصحابه من قبل الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة ولحقه الصحابة هناك وسبقه من سبقه، كل هذا صور من صور الصبر. فالسؤال الذي نطرحه، لماذا لا نصبر؟ أولا لأننا لا ندرك ثمرة الصبر. الأمر الثاني أننا لم نتعود على قضية الصبر. الأمر الثالث أن الصبر كما قلنا في حلقة سابقة ضد هوى النفس، فالنفس تريد أن تستعجل في كل شيء في صغير الأمر وكبيره. ولذلك لما نعيش مع الصبر في كتاب الله، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة مجندلا يعني وقد يعني بكرت بطنه ولاكت هند كبده رضي الله عنه، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة بشرية يعني بحتة قال يا عمي والله لو أمكنني الله منهم لأمثلن ب70 بدلا منك. يا الله، في لحظة يعني لو انا دخلنا في معركة اخرى واستطعت ان اتحكم في هؤلاء لا مثلت يعني او قتلت 70 بدلا منك. فتنزل الآية الكريمة، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اذا عندنا 3 درجات. واحد اذاك، انت عندك 3 درجات، اما ان تعاقبه او ترد السيئة بالسيئة ولا ثواب لك، انت حر. يعني انا لو حد اذاني فرديت عليه الاساءة باساءة، خلاص اخذت حقي. طيب، وبعدين لو صبرت هذه درجة احسن. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر ان يكون صابرا. قال ايه؟ قالوا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لو خير الصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله. هذا الصبر بالله. تحدثنا في الحلقه السابقه عن قضيه الصبر بالله. صبر بالله يعني ايه؟ يعني انا استعين برب العباد سبحانه وتعالى ان اصبر. يعني الخنساء، خنساء شاعره عربيه لا احد منا الا هو يعرفها، اما ان درسها في مراحل الاولى في التعليم، او قرأ عنها، او اهل الثقافة العلم الذين يقرؤون عن تاريخنا قبل الاسلام وبعد. خنساء مات اخوها صخر. اخوها صخر هذا كان له يعني، وان صخر لتأتم الهداة به وانه لعلم في رأسه نار، يعني سبحان الله. فصخر هذا كان له قيمة عنده، فلما مات مكث ترثيه 40 سنة، 40 سنة متواصلة ترثي صخرة، وكانت تلبس الحداد عليه، تلبس الأسود، حتى جعلت الغرار اللي على الناقة اللي تركبها سوداء وخطام الناقة أسود. يا ستار يا رب. ويقال أنك تلبس أسود في أسود، حتى ما تحت الثياب الظاهرة تلبس الأسود، لا إله إلا الله. كان الشيء نكد. ولما أسلمت ورأتها أمنا عائشة نهتها عن هذا. لما أسلمت كان لها من الأبناء 4، ولما دخلوا المعركة خطبت فيهم خطبة بليغة، ليس هذا وقتها، وشجعتهم. وبعدين لما بلغها استشهادهم 4 مرات قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأدعو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي يوم القيامة. فانظر إلى الإسلام ماذا يصنع. يعني هي سبحان الله، أيهما أقرب إلى قلب المرأة، أخوها أم ولدها؟ ولدها، يعني مش ولد واحد، 4، ومش أي 4، 4 فرسان. 4 فرسان دول ماتوا في معركة واحدة، ورغم ذلك صبرت ودعت رب العباد أن يجمعها بهم في مستقر رحمته وشرفت بقتلهم. إذن انظر الإسلام ماذا يصنع، الإسلام ماذا يصنع في الناس. فالإيمان لما يدخل ويدخل إلى شغاف القلوب نحصل أحسن نتيجة. أضرب لك مثال واضح في القرآن. سحرة فرعون لما جاء سيدنا موسى، وكان المصريين يعني ما شاء الله يعني في وحاشيات فرعون المحيطين به مشهورين جدا بالسحر، فطلب فرعون من موسى آية تدل على أنه نبي أو رسول، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يا الله. وبعدين وضع يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني يده، وكان سيدنا موسى أصمر، كان آدم البشرة أصمر شوية يميد إذا الصمرة العربية المعروفة يعني منطقتنا، فالصمرة هذه فيخر يده في جيبه ويخرجها كالشمس المضيئة بيضاء. ففرعون قال: الله، ده شغل سحر. طب سهلة، يقال ان كان عند عند فرعون 60,000 ساحر. يا سطار يا رب، 60,000 ساحر. وكان هؤلاء يعملون دون اجر عند فرعون، السحر هؤلاء قال بس يأكلوا ويشربوا زي تنبلة السلطان ولا يأخذ لا رواتب ولا غيره. قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني ممكن هيعطينا أجر لو احنا غلبنا وكسبنا موسى وفزنا عليه. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. طيب، المهم سيدنا موسى جمع له فرعون السحرة في يوم الزينة. يوم الزينة ده يوم عيد للمصريين في هذا الوقت ويوم أجازة، فالناس كلها ليست في عمل. ويحشر الناس ضحى، يعني كده وقت ايه، الساعة 7 أو 8 صباحا، دخلنا في وقت الضحى بعد شروق الشمس بايه، بمقدار رمحين او بربع ساعة. وبعدين فسيدنا موسى عرض عليهم القضية، قالوا لا، هما قالوا: اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. ها، ترمي الاول السحر والعصا اللي في يدك دي ولا احنا نبدأ الاول؟ قال: بل القوا. خلاص، اما ان تلقي واما ان نلقى، لا القوا. فلما ألقوا كان عبارة عن كما تقول كتب التفسير، عبارة عن أنابيب، كانوا متقدمين جدا، أنابيب بلاستيكية فيها سائل زي الزئبق وبعدين ومطاطي يعني مرن، فلما يلقوه على الأرض الزئبق إلى أن يستقر مع أشعة الشمس يتخيل الرائي أنه إيه، أنها حية تسعى، أنها تتحرك. وبعدين مش كده وبس، مع مسألة الإيحاء. يعني مسألة الإيحاء، لان انا اقول لك الان ايه، خلي بالك يا فلان، اصل يعني الكرسي اللي انت جالس عليه الحين احتمال يكون فيه نملة او حشرة او برغوث او غيره، فخلي بالك. في انت بالايحاء تقول: الله، ده انا فيه فعلا شيء يتحرك على رجلي. في انت ايه، تحك رجلك، تحك جلدك، وبعدين الجلد يحمر، وبالايحاء. لكن لا فيه نملة ولا برغوث ولا شيء، فبالايحاء. وعندهم ايحاء ان يقول صحراء زي السحر، الساحر او اللاعب السحري يطلع على المسرح ويخلع القبعه وبعدين يطلع منها ارنب وبعدين منديل ملون وبعدين يضرب رصاصه تصير حمامه. طب ده احنا كنا حلينا أزمة الغذاء العالمي، لكن هو كله ايه تخيلات. المهم فلما ألقوا يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وصل الأمر من شدة سحرهم أن سيدنا موسى نفسه اهتز، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعمل إيه سيدنا موسى لما خد القوة من الله سبحانه والمدد من الله؟ ألقى، فلما ألقى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت كل العصي والحبال التي ألقاها الإيه السحر على الأرض. أولا السحرة أكثر الناس فهما للسحر، وعلموا أن موسى ليس هذا أمر عادي إنما هو أمر خارق للعادة. عندئذ ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. سبحان الله، أول ما ألقوا جباههم في الأرض لله ساجدين، عالمين بقدرته، مؤمنين بوحدانيته، عندئذ ثار فرعون. طبعا كده مشكلة، تعملوا مشكلة أمام الشعب، وعايز الشعب إيه كله مشرك والعياذ بالله، بعيد عن الله، لا يريد إيمانا، لا يريد صدقا، لا يريد اتباع النبوة، لا يريد أن يتبع أحد موسى. عندئذ اهتز فرعون يعني. فأنا أصل هددهم بك، أصل بأنكم في جذوع النخل وأقطعن أيديكم وأرجو، فقالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا الحوار لا يتم إلا عن طريق إيه؟ صبر. فلما صبروا هذه اللحظات ثم قتلهم فرعون، دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض بأمرين، بسجدة وصبر، صبر وسجدة، كان العاقبة إيه؟ كلها خير، عاقبة الإيه؟ الجنة. سبحان الله. فإذا العبد المؤمن يجب أن يصبر. ماشطة بنت فرعون، بنت فرعون كان عندها ماشطة زي كده اللي هي الكوافير اللي بتزين النساء يعني، وهي تمشط شعر بنت فرعون، وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون تقصدين أبي؟ قالت لا، إنما أقصد رب العباد، خالقي وخالقك وخالق أبيك. فذهبت البنت قالت لأبوها، قالت له إن ماشطتي تعبد ربا غيرك، فجاءت جيء بها فقرت فقرروها فقرت، نعم أنا أؤمن بالله، من الله؟ الله ربي وربك، خالقي وخالقك، أمام فرعون. هي لي أولاد. فرعون جاب يعني إناء كبير ووضع فيه ماء يغلي مع زيت والعياذ بالله أعزكم الله، وبعدين يروح ياخذ ولد من أولادها. ها تكفرين بربك وتؤمنين بي، وهكذا يقول فرعون، تقول لا، يلقي ولد من أولادها في الماء المغلي، يغلي الولد ويصرخ يا أمي يا أمي، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أنهى خمسة أولاد أو سبعة كلهم، إلى أن ظل رضيع على كتفها. قالت لا، ما فيش داعي للإيه للمشكلة، إحنا ندعي أمامه أننا سبحان الله العظيم، فأستبقى هذا الولد، بقي له كل أولادها خلاص ماتوا حرقا يعني، ماتوا غاليا في الماء الساخن هذا الذي يغلي. فإذا بالطفل الرضيع ينطق وعنده شويعات قليل، يا أمه اصبري واصمدي واثبتي على الحق واثبتي على لا إله إلا الله. ثم أخذوها بولدها وألقوها في الإيه في النار. فكان الصحابة يوما يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فشموا ريحا طيبة، قالوا ما هذه الريح يا رسول الله؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون المؤمنة. انظر إلى الريح الطيب يأتي عبر السنوات وعبر القرون وعبر السنين وعبر التاريخ. لماذا؟ لأن بصبر هذه الماشطة دخلت الجنة، وبصبر سحرة فرعون دخلوا الجنة، وبصبر سيدنا إبراهيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وصبر يعني كل ما الذين ساروا في طريق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أولو العزم الذين إيه؟ الذين غفر لهم رب العباد سبحانه. فالله عز وجل يعني يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم درجة أعلى لو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن الصبر بالله والصبر الذي يستمد العبد فيها صبره بالله سبحانه وتعالى. والله إذا فيه ناس سبحان الله يعني عندهم الصبر ده يعني أمر صعب، مع أن الذي كلف بالصبر من البداية هم الرسل وهم أعلى الدرجات. ولقد كذبت رسل من قبلك، هكذا يطيب الله قلب حبيبي وخاطره صلى الله عليه وسلم، فصبروا على ما كذبوا. صبروا، لأنه نوح بعد 950 سنة يعملوا إيه لما كانوا يشوفوا سيدنا نوح؟ استغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يا الله، فإذا القضية إيه؟ لا أريد أن أراك، لا أريد أن أسمعك، لكن الله يقول لحبيبي ولقد كذبت رسل من قبل. مش أنت بس اللي كذبت، ولك أنت عندما تصنع خيرا في أسرتك أو عائلتك لا تيأس، لا تيأس. لماذا لا تيأس؟ لأنك إذا صبرت على سوء خلقهم جزاك الله خيرا، وفتح لك الطريق وشرح صدرك وصار يشار إليك إيه؟ بالبنان، حتى نصير مع الناس. إن عشنا ورحلنا عنهم حنوا إلينا، وإن عشنا ثم متنا بينهم ترحموا علينا. لكن فيه ناس لما تموت والعياذ بالله يقول الناس الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. يا ستار، كان متعب وكان مؤذي وكان ما فيهوش خير أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يوضح لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أو على ما كذبوا وأوذوا، وحتى أتاهم نصرنا. حتى أتاهم نصر الله سبحانه وتعالى لما يجيء، ولا مبدل لكلمات الله. الله الله لا يبدل كلامه، إنما إيه؟ إنما الصبر نتيجته النصر بإذن الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك يا محمد من نبأ هؤلاء الرسل حتى تكون على إيه؟ على شاكلتهم، ونحن أيضا نسير على نفس الإيه؟ على نفس الطريق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الله سبحانه وتعالى أيضا في 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 سورة الأعراف وضح أن بني إسرائيل لما أوذوا وصبروا في حكمة كريم الله موسى، لما صبروا الله سبحانه وتعالى أورثهم الإيه؟ الأرض التي بارك الله فيها سبحانه وتعالى، التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يبقى النصر جالهم متى؟ لازم النصر لا يأتي إلا بعد الصبر. الولد لا ينجح إلا بصبره على مذاكرة، والزوجة لا يصلح بيته إلا بصبره على زوجها، والزوج لا يصلح بيته إلا إذا صبر على أولاده وعلى وهكذا وهكذا. يعني إذا الصبر ده دائما حاله بخير، ومش كده وبس، فيه صبر وفيه مصابرة وفيه اصطبار. الصبر أن يأتي الابتلاء امتحان فأصبر، وبعدين يصير الصبر دي عادة، يصير الصبر يعني فأصير مصطبرا، وبعدين يصير من سمتي صفة الصبر، صفة الايه؟ الصبر. فعندئذ أصير ايه؟ أصير مصابرا. يعني الذين نصبروا وصابروا، صبر يعني ايه؟ اجعل الصبر لك ايه؟ صفة. بلاش الجزع. في ناس أول ما يبلغها الطبيب لا داعي لأكل اللحوم، النقرس والروماتيزم والروماتويد، يجزع ويتوتر ويعمل ايه؟ كيف يعني امنع من هذا الطعام؟ لا لا تنزعج، لا تنزعج. هذا الابتلاء انما هو رحمة لك، هذا الامتحان اللي جالك يعني مثال. انت تصاب بمرض بسيط، هذا المرض سبحان الله لا يأتي الا لان رب العباد جعل رزقا للطبيب الذي سوف يكشف عليه، والصيدل اللي هيعطيك الدواء، وشركة الدواء التي سوف تسترزق من وراء مرضك، والسيارات التي تنقل والطائرات التي تنقل الأدوية والمواد والوسائل النقل والعمال والمطابع التي تطبع والمصانع التي تصنع المعلبات التي تضع فيها أو العلب التي تضع فيها الأدوية. كل هذا من أثر ماذا؟ من أثر أن ربنا يبتليك بشيء أو يمتحنك، وعندئذ يسترزق أو يسترزق ناس كثيرين من خلفك. أحبتي في الله، ما أحلى الصبر لو صبرنا، ولو صبرنا لنلنا. أيها العبد، من ابتلي بشيء فصبر فكان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن ابتلي فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والعابدين والعابدات، والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا لحسن إنصاتكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.